أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشرح علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رواية ابن أبي جمهور يرحمه الله، التي تقول: الناس في سعة مال، في سعة ما لا يعلمون، أو في سعة ما لم يعلموا، كما سوف يأتي. وقلنا إن هذه الرواية متداولة في كتب الاستدلال، وقد قرب الاستدلال بها على المطلوب بوجهين: الوجه الأول أن تكون ما مصدرية ظرفية بهذا المعنى: الناس في سعة مدة عدم علمهم. والوجه الثاني أن تكون ما موصولة: الناس في سعة الذي لا يعلمونه. وأيضا في كلا الوجهين بحث. نحن أوضحنا المطلب في الأمس الماضي على بعض الآراء، وخلاصة الرأي الذي أوضحنا المطلب على أساسه كالتالي: هو أن ما إذا كانت مصدرية ظرفية دالة على الواقع، يكون الاستدلال بالرواية هذه في غاية الوضوح، باعتبارها تكون هكذا دالة على أن المكلف في سعة مدة عدم علمه بالحكم الواقعي. وبالتالي حتى لو جاء حكم ظاهري فلا يعارض هذه الرواية الدالة على السعة ما دام المكلف جاهلا بذلك الحكم الواقع: الناس في سعة مدة عدم علمهم بالحكم الواقعي. طيب جاء حكم ظاهري يقول لي احتض إذا لم تعلم بالحكم الواقعي، هل هذا يعارض؟ ما يعارض. ليش ما يعارض؟ لأن أنا جاهل بالحكم الواقعي، ذي يقول لي احتط إذا لم تعلم بالحكم الظاهري، معي؟ يعني هذا يشخص وظيفة أخرى والحديث في صدد تبيان مطلب آخر. واضح لنا الفكرة؟ أما بناء على الوجه الثاني أن تكون ما موصولة، الناس في سعة الذي لا يعلمونه، قلنا إن فقه الرواية يكون كالتالي: لا زال الكلام أيضا على بعض الآراء. كالتالي: تكون الرواية دالة على أنه إذا كنت لا تعلم بالوظيفة، في حالة الشك في الوظيفة، فأنت ماذا؟ في سعة. فإذا جاءك دليل دال على الاحتياط، أصبح هذا الدليل الدال على الاحتياط معارض للدليل الدال على السعة. ذاك يقول أنت في سعة ما دمت جاهلا، لأنك جاهل، يعني الذي هو جاهل موصول حتى لا يختلط المطلب. أنت في سعة، الذي هو جاهل في سعة، وأنا جاهل بالحكم الواقعي، فيشخص لي الحديث، حديث السعة، الوظيفة الثانوية، وأيضا دليل الاحتياط. ماذا يقول لي؟ الوظيفة الثانوية لمن كان جاهلا بالحكم الاحتياط. يتعارضان، أليس كذلك؟ فنعمل قواعد التعارض. طيب، قلنا لعل الوجه الأول هو يعني الأقرب لجعل الرواية دالة على مطلوبنا، لأننا نريد نحن ماذا؟ أن نثبت وجود أصل أولي للشارع في حالة الجهل بالحكم الواقعي براءة، حتى يكون هذا الأصل الأولي يماثل، يساوق، يساوي قبح العقاب بلا بيان. واحنا الآن رأينا أن هذه الرواية إذا كانت ما مصدرية ظرفية نعمت أو نعمة المطلوب، وأشكلنا على هذا بالإشكال التالي، وهو أن ما المصدرية الظرفية لا تدخل على الفعل المضارع، وإنما تدخل ماذا؟ على الماضي. أقول ما دمت، يعني مدة دوام، وهنا قلنا في سعة ما لا يعلمون. فهذا التعبير قلنا تعبير كون ما مصدرية ظرفية دالة على الوقت، دخول على الفعل المضارع نادر، حمل الرواية عليه ليس بسديد، لأن الفرد النادر لا تحمل الرواية عليه. بعد ذلك قلنا الصحيح أن الرواية هي داخلة على فعل مضارع، لكن الفعل المضارع إذا سبق بلم انقلب في المعنى إلى الماضي، وكانت ما مصدرية ظرفية دالة على الوقت، وما روي في الغوالي في سعة ما لم يعلموا، في سعة ما لم يعلموا، فتكون الرواية دليل على المطلوب. واضح لنا الفكرة؟ ثم أوردنا الإشكال المشهور باعتبار أن غوالي الآلي يعني ما له أسانيد، ورددنا بأن أسانيد الغوالي ذكرت في مشيخة الغوالي في نهاية الغوالي، فهو مثل مشيخة التهذيب. بعد ذلك ذكرنا دفاع السيد المرعشي عن صاحب الغوالي، قال السيد رحمه الله في غاية التجلة والاحترام، ويكفيه إجماع علماء الإمامية على تقديمه عليهم. معن قل هذا في شنو؟ الكفاية. طيب الماتن طبعا الماتن لما وصل إلى ها هنا ارتأى أن الرواية مجملة، يعني تكون دائرة بين كونها مصدرية ظرفية ما وبين كونها موصولة. وإذا كانت مجملة الرواية يعني ما تكون دالة على المطلوب، وجود أصل أول للشارع كالأصل الدال عليه العقل، قبح العقاب بلا بيان، ما في هالحكي عندنا يصير مع للإجمال الموجود في الرواية. وأما السنة عدل ما بعد عاد احنا لا نقل نطبق اللي امس خذنا اي موجودة جابون نكمل، ما عندي مانع، بس انتو المذهب في التطبيق ان احنا نطبق قليلا قليلا. الأول ما روي من قوله الناس، طبعا الرواية طبعا مروية عن النبي صلى الله عليه وآله في سعة ما لا يعلمون، بناء على أن ما مصدرية ظرفية، إذ تكون الرواية حينئذ مسوقة لبيان الأصل الأولي المذكور الذي لا ينافي وجوب الاحتياط لدليل شرعي موجب للعلم، لأن ذاك يبين وظيفة شنو؟ ظاهرية، وذي يبين شنو؟ أصل أولي بلحاظ الحكم الواقعي. فكل واحد منهما في وادي، الواديان مختلفان لإطلاق العلم فيها لما يشمل ذلك، ولا تدل على عدم ارتفاع السعة إلا بالعلم بخصوص الحكم الواقعي الذي يترتب عليه العقاب. يعني إن علمت بالحكم الواقعي فأنت لست في سعة، عرفنا؟ إيه، ما دمت غير عالم بالحكم الواقعي أنت في سعة. طيب أنا علمت بالحكم الظاهري إنه الاحتياط يفيدني؟ ما يفيدني شيء. عرفنا؟ نعم لو كانت ما موصولة قد أضيفت إليها السعة كانت دالة على ثبوت السعة بلحاظ نفس التكليف المجهول. يعني شو تبين؟ الأصل الثانوي إذا كنت جاهل مو مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه معي نقول وضع الشارع أصلا للحكم الواقعي المجهول، بل وضع ماذا أصلا عمليا إذا صح ثانوي يشخص لنا الوظيفة بلحاظ نفس التكليف المجهول الذي هو مورد الأصل الثانوي، فينافي وجوب الاحتياط المقتضي لعدم السعة. يصير عندنا تعارض، ذاك يقول إذا كنت تجهل التكليف فالوظيفة الثانوية أنك في سعة، ودليل الاحتياط يقول احتض، سيئة تعارضان، ايش نعمل؟ قواعد تعارض معا. المقتضي لعدم السعة بالإضافة إلى التكليف المجهول، ولا يصلح دليل وجوب الاحتياط لرفع موضوعه. ليش؟ لعدم كونه موجبا للعلم بالتكليف الواقعي، لأن دليل وجوب الاحتياط يبين لنا تكليف ظاهري، والأصل الثانوي شو يقول؟ تكليف ظاهري. شنو اللي يرفع التكليف الظاهري؟ الدليل الدال على وجود تكليف واقعي حتى يصير وارد عليه كما بين، كما تقدم قريبا عند الكلام في الآية المطلب ذكرنا فيما تقدم ما كنا معذرين. ولعل هذا هو الأقرب لما قاله السيد الخوئي يرحمه الله من أن ماء الزمانية حسب استقراء موارد استعمالها لا تدخل على الفعل المضارع، على فعل مضارع طبعا. أما نقول على فعل مضارع ما يصير، على فعل المضارع، على الفعل المضارع ما تدخلون عليها اللام أو تقولون تشيلون اللام من الثاني كيفكم يعني، وإنما تدخل على الماضي. فلو كان المضارع في الخبر مدخول كلمة لم لكان الاحتمال الأول وجه متين، لكنه خلاف واقع. قلنا هذا اللي خلاف الواقع الصحيح أن الرواية رويت به، يعني لو راجعنا إلى متن الغوالي نشوف شنو، يعني كأن ذاك ذكر بالمعنى في كلمات العلماء، عرفنا؟ فما نشكل على كلمات العلماء، نرجع إلى المصدر. والعجيب من سيد الخوئي إنه كيف أشكال بهذا الإشكال وما رجع إلى المصدر، بس في كل جواب كبوة. ولو سلم دخول لم على الفعل المضارع أحيانا فلا ريب أن ذلك نادر لا يصار إليه إلا في الضرورة، فحمل ما على الموصولة يعني على الثاني حتى يصير تعارض، يصير تبين الوظيفة الثانوية هو المناسب. وإن كان يقول الماتن أنا ما أدعي إن هذا هو الأظهر وذاك ظاهر، أو هذا ظهور وذاك ظهور، المسألة فيها إجمال وتردد. بس إحنا إيش صار عندنا؟ لا إجمال ولا تردد. ولا سيما مع عدم خلو إضافة السعة للموصول عن تكلف بل نحو من الركاكة، يعني مو هذا السعة سعة الذي لا يعلمونه شوي يعني مش قادر، بس مدة عدم علمهم شوف يعني في يعني إشراق اللفظ في قبول ينسجم مع بلاغة العربية، عرفنا؟ لما أقول مدة عدم علمك أو أقول يعني في صحة الذي لا تعلم. يقول أنت كأنك تتكلم يعني بالهندي تقريبا يعني في شيء من الرطاقة. فإجمال الرواية ودوران الرواية بين الأصل الأول على التقريب الأول والثانوي على كون ما موصولة، نقول الرواية مجملة ونتخلص معي؟ أي الماتن يقول في رسائل الشيخ الأعظم الفرائد المحققة حديثا، عندما نرجع إلى هذا التحقيق الحديث نشوف أن الرواية ذكرت بلم وليس بلا، وحينئذ تكون الرواية دالة على المصدرية وعلى الظرفية وعلى الوقت، وتصير متعينة في الاحتمال الأول ودالة على المطلوب معا. بس الماتن عنده شيء يقول ما دام الحديث وين مذكور؟ مذكور في الغوالي، عرفنا؟ واحنا نعرف الإشكال المشهور على الغوالي كمؤلف وعلى صاحبه كمؤلف، فيقول يعني نبقى على إشكالنا الأول إن الرواية مجملة، يعني مترسخ الإشكال في ذهن الماتن. يقول رغم أن رسائل الشيخ الأعظم محققة وذكرت بطريق يعني أوجد الطريق، لكن يقول أنا يعني مترسخ الإشكال في ذهني، صعب أن يزول عن ذهني، عرفنا؟ يصج إذا واحد استقر الإشكال في ذهني يصعب في بعض الأحيان زوال الإشكال عن الذهن. ها؟
ما يصعب الإشكال في ذهني كما هم كابر معنا.
كل هذا هذا كلام الماتن، انتوا عاد عندكم هالبياض تعلقوا فيه. ايه الماتن يقول رغم ذلك هناك رواية مروية عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، هي بمعنى هذه الرواية التي قرأناها الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. ها؟ ومع الأسف هم نفس المصدر، بس دي الرواية يقول يعني فيها إشراق واضح في كونها ماذا؟ دالة على الظرفية على الوقت، بل متمحضة في الوقت معاه ما تقدر يعني دالة على الوقت. بس يقول المشكلة انها ها جاية في الدلالة على شنو؟ على قاعدة السوق، السوق السوق معاه، او على شنو يعني؟ ما دمت في ارض المسلمين فتحكم دائما بحلية ما هو مذبوح في هذا الارض، يعني جاية تدلل على حلية المذبوح على التذكية معاه. طيب لا هذا واضح وضحناه انه تصير يعني مثله مثل البيع بالخيار، بس ما قرأنا الرواية، احنا كلامنا في رواية بهذا المعنى جاي. شنو الرواية؟ الرواية هكذا، سموا هذه الرواية حديث السفرة، صفرة 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 اللي نحطها عن أي صفرة إذا جينا من الغد جنحر نفس الصفرة أي حديد الصفرة. نعم هناك صفرة مر واحد في الطريق فوجد صفرة مطروحة في الطريق وعليها لحم مش كثرة أي. وخبز كثير أيضا وجبن كثير وبيض كثير طيب هذه السفرة الموجود فيها اللحم الكثير والبيض الكثير والخبز الكثير والجبن الكثير نعم مر عليها هذا صاحبنا بالله المار جاء إلى الإمام أمير المؤمنين يسأله يقول له زيناني شو سوي في السفرة اللي مريت وشفت في الطريق قال للإمام أمير المؤمنين أنت أخذ هالسفرة وكلها لأن هذه إذا خليت تفسد ثم قيم شوف كم قيمته فإذا جاء صاحبها أعطيه القيمة حتى يستفيد أما إذا خليت تركت فسدت لم تستفد أنت من نعمة الله وذهب الأصل وقيمته على صاحب السفرة فأنت خلك شنو كيس فطن استفيد من هذه السفرة وقيم هذه السفرة معي وكل ذلك اللحم الكثير والبيض الكثير والخبز الكثير والجبن الكثير كله كثير كثير طيب هذا صاحبنا طلع شوية متدين لا زايد بعد التدين قال هذه السفرة أنا ما أدري يبدو المكان اللي فيه أهل يعني شنو أهل ديانتين أهل ملتين مختلفتين منهم مجوس ومنهم مسلمون قال لعلها سفرة لهذه حطها واحد من المجوس قال لها انتبه نعم إذا أنت ما تدري هذه السفرة لواحد من المجوس أو لواحد من المسلمين إيه أنت في سعة حتى تعلم يعني بعد واضحة في الوقت متمحضة في الدلالة على الوقت عرفنا الماتن يقول يرد على هذه الرواية إشكالات الإشكال الأول إنها مو جائية لتعضد الرواية الأخرى مع حديث السعة الأول هذه صاحبنا بالله عند شبهة موضوعية في الخارج يسأل عن حكم هالسفرة بالخصوص معي بس الإمام بيّن للحكم بنحو مطلق طبعا تتبه قال ما دمت قاعدة بيّن له قاعدة لكن الماتم قال هكذا الإشكال الثاني اللي أورد الماتم هذه للدلالة على قاعدة السوق أو أصالة التذكية في شيء عندنا إذا شككنا في ذكاته نبلي على أن الأصل أنه ذبح على وفق الشرائط المعتبرة من فري الأوداج واستقبال القبلة والتسمية كون الذابح مسلم وما اللي موجود في الفقه هكذا إذن الرواية مو هي جاية تبين الأصل الأولي مثل حديث السعة إيه عرفنا؟ لحنا كلامنا في اللحم في اللحم لا احنا بس واضح واضح الجبن والكذا يعني ما علينا من علينا اللحم اللحم الكثير فإذا صارت احنا شو وش نريد من حديث السفرة نريد نؤيد حديث السعر بس تبين من لدن الماتن أن ما يقبل هذا الحديث ليكون يعني إيه حتى مؤيد. ما يقول شنو هذا مو مؤيد، هذا في وادي وحديث الساعة في وادي، وحديث الساعة قلنا إحنا الرواية لها معنيان وتبقى مجملة، فحتى تأييد مقابل لحديث الساعة. عرفنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. نعم يقول المادي، اقرأوا من نعم في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام الواردة في سفرة وجدت مطروحة في الطريق، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها. قال قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين، لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة ما حتى يعلموا. يعني أنت في عندك قاعدة اللي هي شنو دللنا بها على وجود أصل أولي للشارع مثل قبح العقاب بلا بيان، ما دمت لا تعلم معن فأنت دائما تبني على ماذا؟ أي على أنه يجوز. الشارع حكم ماذا؟ بالجواز، بالإباحة، بالحلية، ما شيء تعب. يقول: لا، هذه شبهة موضوعية، مو في كلامنا، مو مورد كلامنا، لكن هذا حديث السفرة مختص بمورد خاص من الشبهة الموضوعية، ولعله إن لم نقل ذلك يرجع إلى إمارية أرض المسلمين. شايفة في أرض المسلمين وفي مجوس فيها الأرض، أنت دائم شنو؟ نعم، تبني على قاعدة السوق أو الأرض المسلمين أو أصالة التذكية، فيكون أجنبيا عن كونه مؤيدا أو نفس الاستدلال الذي دللنا به في حديث الساعة. طيب، الرواية الأخرى أيضا الدالة على الأصل الأول، الرواية الثالثة، نعم رقم ثلاثة، شوفوا هذه الرواية تقول: أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. أنت إذا ما تدري بالحكم، لا تعلم بالحكم، يعني الحكم الواقعي لك مجهول، مجهول الحكم الواقعي، فلا شيء عليك، يعني ما في عقاب في عالم الآخرة. حتى لو تبين أن هذا الحكم المجهول هو حرمة، الحمد لله كانت هذه الرواية واضحة في دلالتها على شنو؟ على وجود أصل أول للشارع مثل قبح العقاب بلا بيان كقاعدة عقلية. بالضبط، إذا جهلنا الحكم الواقعي فالشارع حكم أنه لا شيء علينا، لا عذاب لا عقاب في عالم الآخرة. إيه، وإحنا فعلنا ذلك الشيء الذي نجهل به، ما ندري. إحنا نتكلم اطمئنان ولا عمل فقهي؟ ما علينا من الاطمئنان، إحنا علينا الشارع قال لنا عندي أنا أصل أولي، ما دمت أنت.
هل يحاكم الإنسان على عدم الاطمئنان؟
لا.
الشيء اللي قال الشيء اللي بغيت الشيخ الخاص.
معاي على كلنا الآن الحمد لله صارت الرواية أيما امرئ ركب أمرا بجهالة لا شيء عليه، دالة على الأصل الأولي ولا مدالة؟ دالة. طيب لما يجينا دليل يقول لنا إذا كان الحكم مشكوكا فاحتض، شو يصير هذا؟ مو بصدد الكلام المطلب الذي تدلل عليه الرواية، لأن الرواية على ماذا تدلل؟ على الحكم الأولي معي، والذي يدلل عليه الحكم الثانوي. يقول إذا كان الحكم مشكوكا فاحتض، أنا ذاك الحكم الأولي جاهل به معي لا أعلم به، فالشارع جعل اقترافي وإقدامي وفعلي لذلك المجهول لا يترتب عليه عقاب أخروي. الحمد لله. واضح تقريب الاستدلال بالرواية؟ طيب الشيخ الأعظم استشكل في فقه هذه الرواية في تقريبنا المتقدم، شي يقول؟ ها يقول يرحمه الله أيما امرئ ركب أمرا بجهالة، ركب أمرا بجهالة. إيش يعتقد هذا المرء الذي ركب أمرا بجهالة؟
مصيب.
يعتقد أنه مصيب. إيه ما دام يعتقد الإصابة معان باعتبار أنه غافل عن الواقع، ما يدري شنو الواقع، حرام حلال ما يدري، بس يعتقد أنه مصيب بإقدامه بفعله. ما دام يعتقد أنه مصيب بفعله فلا شيء عليه. واحنا ايش نعتقد عند الشك في الحكم الواقعي؟ ما نعتقد الإصابة. شفتوا ايش فرق بين الرواية ظاهرة في شيء واحنا نريد كما يقول الشيخ الأعظم نحمل هذه الرواية على شيء آخر. الشك في الحكم الواقعي عندما يقدم على الفعل لا يعتقد الإصابة، هو ما يدري. الآن أنا شك في حرمة التتن، ما أعتقد أني أنا عندما أشرب الدخان أن فعلي عين الصواب، كما هذا أيما امرئ ركب أمرا بجهالة. إيه طيب الإنسان إذا شك شيخنا الأنصاري شو يسوي؟ يقول واضح. شو يسوي؟ تشك، يضع إحدى يديه على الأخرى، سوي كذا ولا يتحرك أي حركة، يحجم ولا يقدم مركبة، توقف أحجم بقى. هذا الرواية تدلل على، إذا أنتم تقولون كذا يعني إحنا نبغي نشوف كيف نحمل ماذا حالة الشاك في الخارج، نشوفه يتوقف يحجم معاه باعتباره جاهل، معاه باعتباره شاك، عرفنا؟ ففرق بين الشاك وبين وجود أصل أولي للشارع يدلل على أن الجاهل بالحكم الواقعي إذا فعله لا عقاب أخروي عليه. طيب عرفنا إيش قال الشيخ الأعمام؟ إيه الإشكال الآخر على الرواية. شوفوا الإشكال الآخر. احنا تتذكرون فيما تقدم قلنا الجهالة تقابل عدم العلم ولا شو تقابل؟ تقابل شنو؟ تقابل يعني السفاهة، الغفلة، اي هكذا قلنا فيما تقدم في بحثنا لآية النبأ. ايه بس مو بعدم العلم اللي احنا نبغي نشوف اصل اولي معاه، يعني نقول لو واحد غافل ما يدري واقترف امرا بغفلتي عدم درايتي ناتج عن عدم التفاتي، هذا الرواية مقصودة. يعني
لا ترو يعني عدم علمي مو مقصود، يعني مقابلة العلم المقصود
مو مقصود انك اذا كنت جاهل بالحكم الواقعي الشارع وضع لك اصل اولي ان اقدامك لا يترتب عليه عقاب اخروي، لا، في حال الغفلة. ناس اذا واحد غافل وارتكب شيئا بغفلتي ما عليه عقاب اخروي، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. هذا الرؤية عرفنا، هذا اللي ذكرناه وين في بحث آية النبأ إذا تذكر. طيب فإذا كان الإشكال هذا أيضا وارد على هذا الحديث، صار هذا الحديث يدلل على وجود أصل أولي ولا ما يدلل؟ ما يدلل، فإلى الآن ما استطعنا. طيب الثاني قوله عليه السلام أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، فإنه ظاهر في الجهالة من جميع الجهات التي هي موضوع الأصل الأولي. خلصنا، ما في إلا كم سطر. فلا ينافي وجوب الاحتياط لدليل رافع للجهل به، معي؟ لأن ذاك في وادي، قلنا هذا في وادي لأنه يدلل على وجود أصل أول. أي نعم، استشكل الشيخ الأعظم بأنه الحديث ظاهر في اعتقاد الصواب، هذا اللي يعتبر نفسه مصيب ثم يفعل يقدم، أو لا الغافل عن الواقع غير الملتفت، ولا يعم صورة الشك والتردد التي هي محل كلامنا. احنا نريد شيء خاص بمحل كلامنا، وكأن الوجه فيما قاله الشيخ الأعظم يرحمه الله ظهور الباء في قوله عليه السلام بجهالة السببية لا محض المصاحبة، يعني بسبب كون الجهالة ملاصقة ومصاحبة له، ولا يكون الجهل سببا للعمل إلا مع الغفلة أو اعتقاد الصواب. أما مع الشك والتردد قلنا الجاهل الشاك، بمعنى الشاك إذا كان جهله بسبب شكه فما يقدم بل يحجم كما قلنا، فالجهل لا يقتضي الإقدام بل التوقف، والإقدام يستند إلى أمر آخر غير الجهل، عرفنا؟ أما أنه يعتمد على وجود أصل على دليل مما يعتمد عليه الشك في مقام العمل مضافاً إلى وجود إشكال، وهو أن الجهالة معاي بمعنى محض عدم العلم، هذا محل إشكال، ما تأتي الجهالة بمعنى أن تقابل عدم العلم بل هي تدلل على الغفلة، عرفنا؟ القصور الحاصل من الغفلة أو اعتقاد الخلاف كما تقدم التنبيه له في بحث آية النبأ، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.